بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: على أن هذا الموضع، على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة عن الحق حتى يأتي أمر الله، وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه، ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم، مع أن القول يكون مباحا انظرنا، ولكن لما كانت اليهود تقوله استهزاء نهي المؤمنون عن مشابهة هؤلاء فيما يقولون، ولو كان المسلمون والمؤمنون يقصدون مقصدا حسنا حتى تسد الذرائع. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية العوفي قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود. فدل ذلك على أن المؤمن ينهى أن يقول ما يقوله غير المؤمنين إذا قصدوا بذلك المقاصد السيئة حتى لا نتشبه به. وقال أبو العالية: وقال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية: إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: راعيني سمعك، فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة اللي راعينا نوي المسلمون عن قولها، لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، يعني ما قصد بها المسلمون ما يقصد بها اليهود، لما كانت مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وطريقهم إلى بلوغ غرضهم. علق على هذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قائلا: يقولون راعنا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه راع ضعيف العقل. راعنا يقصدون أنه إيه؟ راعي، وهو من الرعونة، يعني ضعيف العقل. وهذا من خبثهم وضلالهم ومكائدهم الخبيثة قاتلهم الله. ومثل لما كان يقول السلام عليك، يوهمون أنهم يقولون السلام عليك، وهم يقولون السلام عليك، السلام عليك، ويقصدون الموت والهلاك. فهؤلاء يكيدون الإسلام بكل ما أوتوا من قوة. فنوهي المسلمون عن مشابهة هؤلاء في أي شيء يفعلونه إذا كان على هذا الوجه وهذا النحو. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: لا تزال طائفة أمتي على الحق، هل هذا في كل البقاع عامة أم في بقعة معينة؟ يعني باعتبار مجموع الأمة ولا باعتبار كل بقعة؟ فيبقى في ضمياط: لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق، في كفر الشيخ لا تزال طائفة، في ليبيا لا تزال طائفة، ولا هذا باعتبار مجموع أهل الأرض؟ فقد يكون هذه الطائفة في الشام، قد تكون في مصر وتخلو الأرض منها، لكن الحجة قائمة بها والناس يسمعون عنها. هل هذه الطائفة تكون في كل مكان أو تكون في مجموع الأرض؟ قال الشيخ: ورد في الأحاديث الصحيحة بأنه لا يزال في هذه الأمة طائفة على الحق، ولكن لا يلزم أن تكون في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في الشمال، فقد تكون في بلدان كثيرة فليس لها مكان مخصوص، بل يحتمل أن تكون في بلد دون بلد، وقد تكون في بلدان متنوعة، وكلما طال الزمان قلت هذه الطائفة. وما أجاب به الشيخ هو الصحيح، أنه لا يلزم أن يكون في كل بلد طائفة هذه الطائفة، بل في مجموع الأمة. ولهذا قد لا يوجد في مصر منها أحد، أو قد لا يوجد في ليبيا منها أحد، أو قد لا يوجد في المغرب منها أحد، على حسب. وقد تكون في كل بلد يوجد الواحد، فباعتبار مجموعهم يمثل ذلك طائفة. لكن في النهاية سواء قلنا أنها تكون في البلدان أو في بلد أو كذا، أنه يحصل بهم حتى ولو كانوا في بلد واحدة يحصل بهم ظهور الدين، لأن النبي يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق يعني عالين به، عالين به، ناشرين إياه، مسمعين الناس حجة الله سبحانه وتعالى. طيب، سئل الشيخ ما المقصود بالطائفة وكم يكون عددها؟ الجواب المتبع على الشارع، وقد يكون عددها كثيرا وقد يكون قليلا، فالطائفة تعم الملايين وتعم القليل، حتى الواحد في لغة العرب قد يقول قد يقال فيه طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فلو هذه الطائفة واحد يقال طائفة. ولهذا قد يكون الواحد في بلده وهو وحده ومع ذلك يقال هذا طائفة، هذا طائفة.
نعم، ويقال في الواحد أمة إذا كان قد اجتمع فيه خصال خير يقال أمة، ويقال السواد الأعظم، ويقال أهل السنة، ويقال الجماعة، كل هذه الأوصاف قد تكون واحد فقط. نعم، فضائل. اي نعم، يعني انه في اخر الزمان يقوى العلم هناك، يقوى العلم هناك ويقوى الايمان هناك. نعم، نعم، هذا مفترض للطائفة. سئل الشيخ ايضا قول احمد والبخاري وعلي بن المديني وغيرهم من ائمة السلف انهم من اصحاب الحديث، من هذا الوجه؟ الجواب المراد أن أصحاب الحديث هم أهل العلم والعمل الذين يعرفون الحق بدليله، فالمقلدون ليسوا من أهل العلم. طبعا المراد بأهل الحديث الذين يقابلون أهل الرأي، أهل الرأي. فلما قال أحمد هم أهل الحديث، ولما قال العلماء هم أهل الحديث، ليسوا يقصدون أهل الحديث يعني الذين يعتنون بعلم الحديث، وإنما مرادهم أهل الحديث يعني أهل الأثر في مقابل أهل الرأي، فهم الذين يتتبعون الآثار ويعملون بها ويقدمونها على الآراء. نعم، سؤال، أيعني ذلك أن المقلد لا يدخل هذه الطائفة؟ الجواب إلا إذا تبعهم في الحق قصدا قصدا لا مجرد صدفة، فإذا كان تبعهم لاعتقاد أنه الحق فممكن، يعني العامي ممكن يدخل معهم إذا تبعهم على أنه الحق، ليس أنه يمشي معهم ولا يدري على أي شيء يكونون، ما يدري، المهم أنه هو مثلا في دمياط لأنه رفقته للإخوة الذين هم على الحق، فهو يمشي معهم ولا يدري ما هم عليه ولا التميز الذي يتميزون به عن غيره، فهذا لا يدخل فيه. إنما إذا قلدهم وهو يعتقد أنه الحق لما يسمعه منه من أدلة، فإنه يرجى أن يكون معهم إن شاء الله، وليس باللازم أن تكون كل هذه الطائفة مجتهدين. نعم، طيب، فسئل الشيخ والمقلد الجامد؟ الجواب الذي يقلد المسلمين على اعتقاد أنهم على الحق فهو معهم، وليس من قلدهم لأجل الموافقة ولم يقصد الحق. سئل الشيخ ما القول الصحيح في عطية العوفي؟ أجاب الشيخ ضعيف سيء الحفظ. نعم، رحمه الله. قال شيخ الإسلام وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ومعلوم أن الكفار
فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه نهي عن مشابهة الكفار في التحزب وكون فرقا وأحزابا. فالتفرق من شيمة الكفار والمشركين ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقالوا ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، وقال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وقال عن اليهود ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا إنما يكون بجعلهم فرقا وشيعا، لأن الفرق والشيعة والأحزاب تورث البغضاء، كل حزب بما لديهم فرحون، ولهذا لا تجد حزبين كل منهما يحب الآخر وإلا كانوا حزبا واحدا. ولعلكم تذكرون لما أول ما دخل الإخوان حزبا وأول ما دخل الحزبيون في الإسكندرية حزبا، سموا هذا حزب النور والآخرون سموا حزبهم حزب الحرية والعدالة. في أول أمر أرادوا أن يرسموا صورة وردية، وقال بعضهم هؤلاء الأوس والإيه، نحن الأوس والخزرج وكذا، مع أول جولة انتخابات نزل على الصفحات التحذير، هذا يحذر هذا وهذا يحذر من ذاك، حتى قرأت عنوانا انتهى شهر العسل، انتهى شهر العسل، يعني بين الإخوان وبين حزب النور انتهى شهر العسل. فلا يمكن تجد حزبين أو جماعتين يحب كل منهما الآخر، بل الجماعة الواحدة قد تتفرق فرقا بعد ذلك، هذا مستحيل. مثل ما رأيتم في محمد عبد المقصود ومدرسة الإسكندرية، محمد عبد المقصود في وقت من الأوقات لما ذهب ليزور، وهؤلاء كلهم يتصرفون التصرفات التي يقصدون من ورائها مقاصد معينة، فجلس محمد عبد المقصود بين ياسر برهامي ومحمد إسماعيل ويقول أنت ابن عبد المقصود، بين ياسر برهامي وبين محمد إسماعيل بخن بخن لك يا ابن عبد المقصود، بخن بخن واضحكون. الذي يقول بخن بخن هذا هو الذي رد على ياسر برهامي، وهو الذي رد على محمد إسماعيل بعد ذلك، ويتهمهم الاتهامات الشديدة جدا، ويقول هؤلاء حزبيون، هؤلاء عندهم جماعة، وهؤلاء كذا، مع أنه كان يمدحهم ويمدح مدرستهم. فهؤلاء أصحاب مصالح، ولهذا الأحزاب تتلقى عند المصالح، إذا اختلفت المصالح رأيت العداوة، ويحق حتما ستقع. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا تكن في أي شيء من الحزبين، أدنى شيء ولو مدح ولو ثناء ولو موافقة في الظاهر، لأن بعض الناس يقول أنا لست إخوانيا، لست مع حزب النور، ولكن أنا يعني معه من باب كذا ومن باب كذا، ونصرة الإسلام ونصرة الدعوة، أنت منهم تماما، بل لم يقوى هؤلاء إلا بك وبأمثالك، والله يقول لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. الله يخاطب نبيه لست منهم في شيء، كما قلنا هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يقول وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منهم في ذلك الأمر. إذا تابعت الفساق في شيء فأنت منهم في هذا الأمر، إذا تابعت أهل البدع في شيء فأنت منهم، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، وقول عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك، يعني مستحيل أن يراد أنت مني وأنا منك يعني شخصا، فنحن قد اتحد الشخصان عندنا فصار شخصا واحدا، لا، المراد أنت مني وأنا منك، أنت على طريقتي وأنا على طريقتك، أنت مني وأنا منك، فما أتبرأ من فعالك ولا من أقوالك، فأنت مني وأنا منك، ففكرنا واحد، منهجنا واحد، طريقتنا واحدة. ولهذا متى يقول الواحد أنا من فلان وفلان مني؟ إذا كان على اعتقاده وعلى طريقته. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، من
أمور من؟ إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. فمن كان متبعا للرسول حقيقة صلى الله عليه وسلم كان متبرئا منهم كتبرؤه صلى الله عليه وسلم منهم. إن كنت على نهج رسول الله تبرأ منهم كما تبرأ نبيك. ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته لهم، على قدر موافقتك لهم لمن نهى الله نبيه أن يتبعه في شيء، على قدر موافقتك لهم على قدر بعدك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شبهت أحدهما خالفت الآخر. كل ما تكون أنت أقرب للمسلمين هتبقى أبعد عن المشركين، إذا اقتربت من المشركين ابتعدت عن المسلمين، هذا معروف. نعم. لهذا أنت طبيعي جدا جدا في إيه؟ فيه سالب وموجب. إذا ابتعدت عن الحزبيين اقتربت من غير الحزبيين، إذا اقتربت من الحزبيين ابتعدت عن غير الحزبيين. يعني أنت الآن مثلا وليكن هشام البيلي، وأنت مثلا هشام البيلي يقول ما في حزبية، ما في خروج على السلاطين، ما في كذا. على قدر اقترابك مني على قدر بعدك عن من يرى المظاهرات والخروج على السلاطين، على قدر قربك منه على قدر بعدك عني، حتى لو وفقتني في بعض الأشياء أو وفقته في بعض الأشياء. ولهذا ترى الأخ تلقاه أهلا وسهلا أهلا مرحبا، تعرف أنه وراء حاجة على طول. ليه؟ صار باردا. لما يكون باردا معك يكون حاميا مع خصمك. لماذا لا تأتي؟ والله كان بس شوية مشاغل. طب لماذا لم تحضر؟ والله بس شوية والله ما أدري اعتذارات. بينما في أمور الدنيوية أو الأخرى لا يعتذر مثل هذه الاعتذارات. فغالبا يكون الإنسان وراءه شيء. فكلما اقتربت من أهل الحق ابتعدت عن أهل الباطل بنفس المسافة التي اقتربت منها من أهل الحق. فإذا ابتعدت عن أهل اقتربت من أهل الباطل ابتعدت عن أهل الحق بنفس المسافة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم هذا معروف يا أخواني، صح؟ هذا معروف. أول ما تضع الفانيلة على جسدك، فانيلة اللاعب الفلاني، تعرف أنك اقتربت منه محبة وتعظيما وكذا وكذا إلى آخره. واقتربت وابتعدت في المقابل عن من يرى أن هذا لا يجوز. كلما اقتربت من خدش العفة ابتعدت عن العفة بهذا القدر، وكلما اقتربت من العفة ابتعدت عن غير العفة بهذا القدر. وقال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا شوف الذين دخلوا في الحزبية وهي سمة المشركين كانوا أقرب لهم في الهدي والسمت والدل، فلما دخلوا الأحزاب إذا بهم يرفعون حكم الجاهلية، إذا بهم يمدحون الديمقراطية، إذا بهم يقولون بولاية المرأة، إذا بهم خلاص انفرط العقد إنه ابتعد عن السنة. فعلى قدر ما اقترب منهم على قدر ما ابتعد عن إيه؟ عن السنة. نعم. وقال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآيات. وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب فقالوا أي رسول الله، هذا حرف نداء يعني يا رسول الله كلفنا ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. يعني لما كلفنا بالصلاة هذه نطيقها، لكن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحسبكم بلا، يعني حتى ما يرد على أنفسنا من إيرادات نحاسب عليها. من ذا الذي لا ترد عن نفسه إيرادات؟ تلك التي لا نطيق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قل سمعنا وأطعنا لا تعترض. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، اللي هو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيات. نعم. سئل الشيخ ما معنى باركوا على الركب، الشيخ قال جثوا على ركبهم من شدة الاهتمام بهذا الأمر، من شدة الاهتمام بهذا الأمر، فالإنسان إذا اهتم بالأمر جث على ركبتيه، ولهذا يوم القيامة ترى كل أمة جاثية، وكما جاء عند البخاري لما سأل رجل رسول الله أين أبي قال في النار، وهذا يسأل، فعرف الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبصر عمر الغضب في وجهه فجثى على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أستغفر الله، استغفر من الذي حدث، استغفر الله يا رسول الله، فاستغفر. فلما يقول شيخ الإسلام فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما قال سمعنا وأطعنا كافأهم الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه به أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم، وهذا فضيلة كل من يقول سمعنا وأطعنا أن الله يجعل له مخرجا، أما من قال سمعنا وعصينا أو صفصط أو أورد على نصوص الموارد فإنه لا يبقى في شبهات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. علق الشيخ ابن باز على هذا المقطع قائلا هذه فائدة السمع والطاعة، فائدة الامتثال، فائدة عدم معارضة النقل بالعقل، فائدة انشراح الصدر للسنة وتقديم السنة على الهوى، سمعنا وأطعنا. لما لقي النبي رجلا وهو يلبس خاتما من ذهب نزعه النبي من يده وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم خذه انتفع به، هذا جائز له، لو باعه جائز له، قال ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هذه فائدة السمع والطاعة، وأن الواجب على العباد عند نزول الأوامر والنواهي من ربهم عز وجل أن يستجيبوا وأن يسارعوا إلى ما جاء به الأمر قائلين سمعنا وأطعنا، وعند ذلك يفرج الله الكربات ويسهل الأمور ويعطيه ما أحب ويصرف عنهم ما يكره. طيب الوحي انتهى ولم يعد تشريع، نقول فائدة السمع والطاعة الآن ما هي؟ ها فائدة الامتثال يا أخوان، ها إيه؟ أيوة فائدة ذلك ماذا؟ فائدة ذلك التوفيق للهداية، فائدة ذلك الفرقان الذي تعطاه إن تتقله يجعل لكم فرقانا، فائدة ذلك البصيرة الذي يعطيك الله إياه، فائدة ذلك انشراح الصدر بالسنة، فائدة ذلك سهولة الطاعة عندك وسهولة المنهج، فبينما غيرك لا يفهم أنت تفهم، بينما غيرك قد يفهم الخطاب ولا يفهم فهم الانقياد، فأنت الله جمع لك فهم الخطاب وفهم الانقياد، ولهذا أنت تعجب تقول كيف هؤلاء لا يفهمون، كيف من سهولة الهداية عندك تقول كيف هؤلاء لا يستجيبون، أما يقرؤون إجماعات، أما يقرؤون كتبا، أما يقرؤون نصوصا، كيف يخفى هذا عليهم؟ لأنهم ما قالوا سمعنا وعصينا، إنما أوردوا عن نصوص الشبهات وقالوا سمعنا وعصينا، فعوقبوا به بما عوقب به الأوائل في أن الله جعل على أكتافهم تلك الآثار والأغلال، فيأتي الواحد من هؤلاء وفي عنقه أمة، أمة ما يعلم عددها، ضللتنا يا ويلتى ليتنا لم نتخذك خليلا لقد أضلتنا عن الذكر بعد إذ جاءنا. أما أنت إن قلت سمعنا وأطعنا وانشرح وامتثلت انشرح صدرك وهان عليك هانت عليك السنة، يعني سهلت عليك السنة وصرت تقول في كل حكم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. أم يقول ابن باز: أما المقابلة للأوامر والنواهي بالعصيان كما فعلت اليهود والنصارى، كما فعلت اليهود والنصارى، فهذه أسباب الشدة وأسباب الأغلال والمصائب والعقوبات العاجلة والأجلة. ولهذا تراهم كلهم اللي مقتول واللي مسجون لما أعرض عن السنة، أعرض عن السنة، ترى واحد منهم اللي مقتول واللي مسجون واللي مضروب واللي مرجوم واللي منبوذ، حتما سيؤول أمره إلى هذا، كلهم في السجون أو قتلى أو يلفظهم الناس أهل الحق يلفظونهم، ويكفي أن الله لم يجعل لهم لسان صدق عند أهل الحق. إنما إذا ذكر واحد قيل هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، هذا صاحب فتن، هذا كذا، هذا كذا، يكفي هذا. نعم. فهذه أسباب الشدة وأسباب الأغلال والمصائب والعقوبات العاجلة والأجلة. ولهذا قال المسلمون: ما نطيقها، لأنهم ظنوا أن قوله سبحانه: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شيء لا يطاق، فإنهم مؤاخذون على الخطرات وما يقع في النفوس مما يأتي به الإنسان، فخافوا من هذا خوفا شديدا وشق عليهم ذلك. والله عز وجل بيّن بعد هذا أن هذا غير مراد، وأنه سبحانه لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به جل وعلا، وقد قال في الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم لا تكلف نفس إلا وسعها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. طالما حديث في النفس خاطر فإن الله لا يحاسبك على هذا. وهو سبحانه إنما أرد تحذيرهم من إضمار وإصرار ما يضره، وتوجيههم إلى أن يستقيموا على محبته وطاعته والإيمان به وخوفه ورجائه، وأن تكون قلوبهم معمورة بما يحبه من أخلاقه سبحانه وتعالى. وليس المراد أن يؤخذهم بشيء لا يستطيعونه أبدا. ولهذا رفع هذا ونسخ هذا الوهم الذي توهموه ووقع في نفوسهم، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمقصود، اسمع بقى المقصود، أن الفائدة العظيمة أنهم لما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم، يعني كثر الكلام بها والنطق بها والإذعان لها، واتحدت بها قلوبهم، اتفقت الألسنة والقلوب، جاء بعدها الفرج الذي يزيل عنهم ما في النفوس بقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا درس جميل وجليل، وهو درس إيه؟ وهو درس الامتثال والسمع والطاعة. متى ما قال الإنسان: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، عجلت إليك ربي لترضى، إذا به يفتح الله عز وجل له قنوات الهداية ويحببه. شوف يا أخواني، ليس هذا في يد أحد، إنما إن علم الله فيك خيرا أسمعك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأسمعهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هؤلاء ما فيهم خير، ما أرادوا حقا، إنما والله كل من أراد حقا وأراد التعبد بالحق فإن الله يفتح له قنوات الهداية. تجد كتاب في يدك كده، كتاب في يدك، ما تدري أو واحد أعطاه لك إذا به الهداية، أو شريط تسمعه، أو مقطع تسمعه، أو أخ يقول تعال نحضر درس فإذا بالدرس يقع في قلبك، أو ترى منظرا، أي شيء إذا علم الله عز وجل منك صدقا دلك على هذا. قال شيخ الإسلام: وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، ولما دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول أن الله قد استجاب دعاهم. وهذا وإن كان رفعا للإجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل وقال: لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسجود ونهى عن المواصلة، وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذرنا عن موافقتهم: فتلك بقاياهم في الصوامع. وهذا باب واسع جدا، ألا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله به، فهذا من وضع الأغلال والأصار مثل أهل الكتاب، فمن راغب عن سنتي فليس مني. قال علامة بن باز معلقا على هذا قائلا: لأن ذلك من التشديد والآثار والأغلال، ولهذا لما أراد بعضهم أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا ينام ولا يتزوج النساء زجرهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه شدة وفيه إصر وظلم ومشقة كبرى عليهم، ولهذا قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ولما دخل المسجد صلى الله عليه وسلم فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال لمن هذا؟ قالوا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يقم أحدكم نشاطه. ولما سأل عن الرجل الذي قام في الشمس قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. قال: مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. سئل الشيخ: الوضوء للنوافل هل يعتبر من التشديد؟ لو توضأ الإنسان للنوافل هل يعتبر هذا من التشديد؟ فقال: كلا، فإن الذي يتوضأ الوضوء وتنفل وتطوع في الضحى ويتهجد في الليل هذا مما يحبه الله عز وجل، إنما التشديد هو في الذي يصوم ولا يفطر أبدا، أو في الذي يصلي في الليل ولا ينام، أي يتعب هذا البدن ويحمله ما لا يطيق وما أشبه ذلك، أو في الذي يقول: لن أتزوج ولا أحتاج إلى الزوجة، فيعرض نفسه للفتنة. ونقول: التنفل على أقسام أو على قسمين: تنفل من قيام ليل، من صلاة ضحى، من كذا، فهذا مستحب أن تتوضأ له ولو تكرر وضوءك له ضحى، تتوضأ للضحى، تتوضأ لقيام الليل، هذا لا إشكال، فإن النبي كان يفعل ذلك كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري: فقام النبي بالليل فتوضأ وضوءا خفيفا من شن المعلق. لكن لو أن الإنسان صلى الظهر بوضوء ثم ذهب يتوضأ لسنة الظهر، بعدما توضأ لسنة الظهر القبلية، فنقول: هذا من التنطع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توضأ لسنة الظهر فتصلي النوافل والفريضة بهذا الوضوء، ولا تأتي أنت تتوضأ للنافلة قبل الظهر ثم للظهر ثم للنافلة بعد الظهر، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولست بأحرص على الخير منه. لكن أنت صليت الظهر وذهبت إلى بيتك وتغديت وأردت أن تتنفل إلى صلاة العصر، فقمت تتوضأ لتتنفل، هذا أنشط لك، هذه عبادة مستقلة لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، تتوضأ لقراءة القرآن لا بأس بهذا. نعم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فوائد هذه يا أخوان ضرر لا نستهين بها، هذه لبنات تربي فيك السلفية الحق. شوف، هذه فائدة الطاعة والامتثال، قول سمعنا وطعنا، مغازي هذا الحديث العظيم في قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرنا بما نطيق ففعلنا، وإن الله أمرنا بما لا نطيق. ودل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن تقول سمعنا وأطعنا، هذا درس عظيم 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 جدا عظيم جدا. إذا أمرت قل سمعنا وأطعنا، ما تقول: طيب هذا ليس في مقدوري، هذا كذا، لو كان كذا لكان كذا، لا، قل سمعنا وأطعنا، حينئذ يحصل لك بذلك التيسير. ولهذا الأعرج الذي قاتل هان عليه هذا الأمر، مع أنه أعرج معذور، لكن الله سهل عليه القتال حتى خرج يقاتل، حتى الأعمى عبد الله بن مكتوم نزل وحمل الراية مع المسلمين، والصغير تجده ليه؟ لأن لسان حال الجميع سمعنا وأطعنا، هذا درس عظيم جدا. وتربية النبي للصحابة على قول سمعنا وأطعنا تربية عظيمة جدا، هذه يفتقدها يا أخواني كثير من البشر، كل أهل البدع 72 فرقة يفتقدون هذه التربية وهذا المسلك. سمعنا وأطعنا، ينزل ربنا، قل سمعنا وطعنا، لماذا تقول ينزل رحمته ولا يليق بالله أن ينزل؟ أنت أعلم أم الرسول؟ الرسول يقول ينزل ربنا وأنت تقول لا، ما ينزل ربنا، الله يقول الرحمن على العرش استوى، أنت تقول لا، ليس على العرش رب يستوي، قل سمعنا وأطعنا. شوف درسه بسيط جدا، هذا الدرس مخالفة هذا الدرس أنتجت ماذا يا إخواني؟ أنتجت 72 فرقة
انخرطت وانفصلت عن جسد هذه الأمة العظيمة المباركة، عن جسد هذه الطائفة المنصورة والفرقة النجية. السبب أنه ما قالوا سمعنا وطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا النص ولكن المراد به نزول الرحمة، سمعنا النص ولكن المراد به الاستيلاء، سمعنا النص ولكن المراد به الإحاطة في السمع والبصر، والله ليس سميعا ولا بصيرا، سمعنا النص ولكنه يقتضي أن الله مثل خلقه، فاليدان مثل اليدين والوجه مثل الوجه وهكذا. ما قالوا سمعنا وأطعنا، إنما قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. فالله عز وجل جعل الآثار عليهم وجعل الأغلال عليهم، فالمقتول والمسجون والمشرد وغير ذلك. أما للسنة والجماعة فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا، إذا قال الله فسمعا وطاعة، وإذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة، كما قال الصحابة معقل بن يسار لما طلق رجل أخته حتى خرجت من عدتها وهو لا يريد إرجاعها والزوج يريدها وهو يأبى، فأنزل الله عز وجل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنع أختك يا أخي ترجع إلى زوجها طالما الزوج يريد والأخت تريد، لا تمنع هذا، لا تمنع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومعقل متشدد في هذا، قال أكرمناك وكذا وكذا حتى أخذت أختنا وثم أهنتها وفعلت، لن ترجع إليك أبدا. لكن لما نزلت الآية ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها على معقل بن يسار، قال معقل سمعا لربي وطاعة، خذ أختي يا أخي، خذ أختي سمعا لربي وطاعة. ما في بس أصل الآية أصل يعني أصل أنا أكرم، ما في، سمعا وطاعة لربي، يبقى سمعنا وأطعنا. فالمسلم يقول سمعنا وأطعنا، تعرض عليه السنة يقول سمعنا وأطعنا، ولا يدخل في ذلك بالتأويلات أو بالجهل والهوى. هذه دروس لا تستقلوها يا إخوان، لا تسأل أنت كم درست كم من، ولكن سل نفسك ما الفوائد الذي استفدت، ما الفوائد الذي استفدت. لو لم يكن عندنا هذه القاعدة بس المقطع، كل سنة لكفى، كل سنة لكفى، كيف وهي حديقة غناء فيها كل أنواع الفاكهة، فاكهة ونخل ورمان، فيها كل شيء. هذه فائدة لو استفدتها ووقفت عندها انتفعت انتفاعا عظيما. قل سمعنا وطعنا ولا تدخل عقلك، حينئذ يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني، والله لو أي واحد من الذين انغمسوا في هذه الفتن، والله لو قال يا رب، قام في جوف الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، لو هذا لو قال هذا بصدق والله لدله الله على الحق. شوف يزيد الفقير كما عند مسلم لما قال اقتنعت أن لما سمعت الخوارج واقتنعت بما هم عليه وصرت معهم، فقلنا نأتي هذا الصحابي من أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع له وهو يريد الحج، قال نحج ثم نخرج. فلما رأوا الصحابي اللي هو جابر جلسوا عنده، والله يعلم من نية هذا الرجل أنه يريد الحق ولكنه خفي عليه وظن أن هؤلاء على الحق. فلما جلس ناقش جابر بن عبد الله، لما ذكر جابر حديث الجهنمين والشفاعة، طبعا الخوارج ينكرون هذا، فلما ذكر ودار الحوار رجعوا جميعا، يقول يزيد فرجعنا جميعا إلا واحد رجلا واحدا، رجعوا جميعا لما سمعوا السنة من جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فالإنسان إذا تحرى الحق وأغاده وسأل الله عز وجل بصدق، ولهذا شوف ليس أحد بينك وبينه، الله أعلم بنيتك، الله أعلم بنيتك، والله دعك من العبارات الرنانة ونسأل الله صراط المستقيم، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، نسأل الله ما أدري إيه، نسأل الله. شوف أنت اسأل الله بصدق، ولو سألت الله بصدق ما ضللت أبدا ولا انحرفت، لو سألت الله هداية بصدق أعطاك الله عز وجل الهداية. من ذا الذي سأل الله عز وجل فمنع؟ يا أخي أنت لو سألتني أفرح بك وأعطيك، لو أملك الهداية لأعطيتك إياها،
حينما تأتي على بابي وتلح، أنت لو أتيت على بابي وألححت علي في أنك تريد مالا لأعطيتك وأرضيتك، كيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي خزائنه ملأة والذي يحب إقبال عبده إليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. ولهذا كل أصحاب الفتن هؤلاء اعلموا أنهم تنطوي نفوسهم على الانحراف، وما سأل الله عز وجل بصدق، ما سألوه بصدق، ولو سأل الله عز وجل بصدق لدلهم على الحق وعرفهم إياه.